ماذا يحدث عندما تخترع آلة مالية تطبع مليارات الدولارات يومياً؟ ثم تتباهى أمام الكاميرات بأن رشوة المنظمين الحكوميين لغض الطرف عن نشاطك لا تكلف سوى ثمن حبة جوز هند؟
يعني إجابة هذا السؤال نراها اليوم واقعاً ملموساً ومثيراً للدهشة.
أهلا بكم مستمعينا في هذا النقاش المعمق، أنا مضيفتكم ومعي خبيرنا المالي لنغوص في تفاصيل هذا الحدث التاريخي. أهلا بك.
أهلا بك، أنا متحمس جدا لنفكك هذه القصة المعقدة معا.
اليوم لدينا زلزال مالي حقيقي يضرب عالم العملات المشفرة. الإعلان الصادم عن إغلاق منصة بيتميكس الأسطورية أبوابها نهائياً في 23 من سبتمبر 2026.
صحيح، بعد 11 عاماً من الهيمنة المطلقة.
بالضبط، المصادر التي نعتمد عليها اليوم تشمل بيانات الإغلاق الرسمية، تحليلات هيكلية للسوق وتقارير تنظيمية من وزارة العدل الأمريكية. مهمتنا هي استكشاف كيف انهارت المنصة التي اخترعت التداول الحديث للعملات المشفرة، ولماذا يمثل هذا الإغلاق النهاية الرسمية لحقبة الغرب المتوحش في هذا السوق؟
هذا الحدث ليس مجرد إفلاس أو تعثر مالي عادي. يعني عندما نتحدث عن هذا الإغلاق، نحن لا نتحدث عن اختراق أمني أو نقص في السيولة.
مع أن الاختراقات شائعة جدا في هذا المجال.
تماماً، لكن بيتميكس لم تتعرض محافظها الباردة لأي اختراق طوال 11 عاماً. هذا تراجع استراتيجي، أو ما أسمته الشركة مراقعة استراتيجية عميقة، وفي الواقع قراءة التحليلية للمصادر تؤكد أنه استسلام حتمي أمام التنظيمات المالية الصارمة.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل خطوة بخطوة. لكي نفهم حجم هذا السقوط، يجب أولاً أن نفهم كيف وصلت المنصة إلى القمة، وما الذي اخترعته لتغيير الحمض النووي للسوق؟
أوافقك الرأي، البدايات دائما تكشف الكثير.
العقود الآجلة التقليدية تشبه مزارع قمح يثبت سعر محصوله لتاريخ محدد، أو شركة طيران تشتري وقودا للمستقبل. هناك تاريخ صلاحية يجب تسوية العقد فيه، لكن كيف تعمل العقود الدائمة التي لا تنتهي صلاحيتها أبدا؟
الشيء الرائع والمثير للاهتمام هنا هو أن المؤسسين لم يكونوا مجرد مبرمجين، كانوا قادمين من مكاتب التداول في بنوك وول ستريت الكبرى
مثل سيتي جروب وغيرها.
بالضبط، لقد دمجوا بين البنية التحتية المصرفية وطبيعة البيتكوين اللامركزية. الابتكار كان إلغاء تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك فتح صفقة وتركها مفتوحة لسنوات.
لكن لحظة، إذا لم يكن هناك تاريخ تسوية نهائي، ما الذي يمنع سعر هذا العقد من التحليق بعيداً عن السعر الحقيقي في السوق المباشر؟
هنا تبرز عبقريتهم. صمموا آلية مبتكرة تسمى معدل التمويل، تتم كل 8 ساعات لربط سعر العقد بالسعر الفوري أو ما يعرف بالسبوت.
أها، يعني تبادل مدفوعات نقدية بين المشترين والبائعين.
صحيح جداً، إذا كان المشترون متحمسين ودفعوا السعر للأعلى، النظام يجبرهم على دفع رسوم للبائعين كل 8 ساعات. هذا يضغط على السعر العودة إلى مستوى السوق الحقيقي. هذا الاختراع، وتحديداً عقد XPT USD، أصبح المعيار الذهبي لجميع المنصات اليوم.
هذا عبقري حقاً، لكنهم أضافوا وقوداً نووياً لهذا الاختراع، وهو جنون الرافعة المالية التي تصل إلى 100 ضعف، يعني قيادة صاروخ فضائي على حبل مشدود.
تشبيه دقيق جداً، 100 ضعف تعني أرباحاً خيالية أو دماراً شاملاً.
دعنا نضع هذا في منظور عملي للمستمعين. تخيل أن شخصاً يشتري منزلاً $1,000,000، لكنه يدفع كعربون $10,000 فقط ويقترض الباقي. إذا ارتفع سعر المنزل بنسبة 10%، يربح $100,000. ضاعف رأس ماله 10 مرات في صفقة واحدة.
شعور رائع للمتداول،
أليس كذلك؟ لكن إذا انخفضت قيمة المنزل بنسبة 1% فقط، الخسارة تبتلع مبلغ 10,000 بالكامل. البنك لن يتصل للتفاوض، بل يصادر المنزل فوراً ويبيع حصتك. خطأ بسيط يؤدي إلى التصفية والخراب المالي.
وهذا ما أنتج مصطلح ريكت الشهير في عالم الكريبتو.
بالضبط، ريكت، تدمير مالي للحساب في أجزاء من الثانية.
وهذا التدمير اللحظي كان يتطلب تقنية جبارة. محرك المطابقة الخاص بهم كان مبنياً على لغة برمجة تسمى KDB+، ويعالج 100,000 معاملة في الثانية.
100,000 في الثانية؟ هذا رقم مجنون لمنصة في بدايات الكريبتو.
تماماً. هذا المحرك كان يعالج عمليات التصفية بقسوة خوارزمية تامة، لكن يجب أن نذكر قوة بنيتهم الأمنية أيضاً. لم يخسروا سنتاً واحداً للقراصنة بفضل معمارية B2SH متعددة التوقيعات.
نظام التوقيعات المتعددة، هذا يفسر كيف نجوا من الاختراقات. لكن هذه التكنولوجيا الجبارة جلبت أموالاً طائلة، ومم يبدو أنها جلبت معها شعوراً بالحصانة أدى إلى تدمير الذات،
الغرور، التجاهل والثقة المفرطة.
نعم، كيف تحولت هذه الهيمنة التقنية إلى هدف قانوني؟ وهنا يجب أن نتحدث عن شخصية مؤسس المنصة آرثر هايز.
آرثر هايز شخصية استثنائية، خريج كلية وورتون ومصرفي سابق في سيتي جروب.
نشرته الشهيرة كريبتو تريدر دايجست جعلت منه شخصية مؤثرة ومثيرة للجدل في نفس الوقت. كان يمزج التحليل العميق بالسخرية اللاذعة. لكن مهلاً، قبل أن نصل للتنظيمات، ألم تكن هناك شائعات قوية جداً بأن المنصة تمتلك مكتب تداول داخلي يتلاعب بالأسعار لتصفية حسابات المستخدمين وسرقتهم؟
هذا سؤال يطرح دائماً، لكن بناء على المصادر وتحديداً تقارير وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع، لم تجد السلطات أي دليل على تلاعب خوارزمي متعمد بالأسعار.
واو، حقاً؟ يعني الشائعات كانت مجرد غضب من المتداولين الخاسرين؟
على الأغلب نعم. الكارثة الحقيقية لم تكن السرقة، بل الغياب التام لبروتوكولات أعرف عميلك أو ما يعرف بـ KYC وقوانين مكافحة غسيل الأموال AML.
أها، نقطة العمل القانونية. وهنا نصل إلى التفصيلة التي لا تنسى في هذه القصة، والتي تجسد الغطرسة المطلقة. في إحدى المقابلات سئل هايز عن سبب تسجيل المنصة في سيشل.
إجابته كانت كارثية.
كانت صادمة. صرح ببرود أن رشوة المسؤولين الحكوميين في سيشل لتجاهل نشاط المنصة لا تكلف سوى ثمن حبة جوز هند.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. متى تتحول الثقة بالنفس إلى غطرسة مدمرة تستفز المنظمين الأمريكيين؟ لأن تصريحاً كهذا وأنت تدير مليارات الدولارات بدون أي تدقيق للهوية هو بمثابة إعلان حرب على السلطات الفيدرالية.
ضربة العدالة لم تتأخر. الغطرسة وتجاهل القوانين لم يمر مرور الكرام، وتدخلت وزارة العدل الأمريكية بقوة.
في أكتوبر من عام 2020 صدرت لائحة الاتهام التاريخية، اتهامات فيدرالية بتشغيل منصة غير مسجلة وتعمد انتهاك قوانين غسيل الأموال.
تحول هايز الملياردير اللامع إلى هارب في سنغافورة، ثم سلم نفسه واعترف بالذنب في عام 2022. انتهى به الأمر في الإقامة الجبرية وغرامة 100 مليون دولار لصالح المنظمين.
ضربة قاسمة بكل المقاييس.
لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لدينا فجوة زمنية محيرة في المصادر. الضربة القانونية كانت في 2022 والإغلاق في 2026. لماذا فشلت الإدارة الجديدة وتحديداً الرئيس التنفيذي ألكسندر هيبنر في إنقاذ المنصة عبر إطلاق التداول الفوري سبوت وبرامج العوائد الثابتة؟
لأنهم وقعوا في فخ مميت ومزدوج. الفخ الأول يتعلق بالسيولة. تطبيق قوانين KYC المتأخر دفع الحيتان وعشاق الخصوصية للهروب فوراً.
خافوا من الملاحقات الضريبية طبعاً.
تماماً، وبمجرد خروج هؤلاء اتسعت الفروقات السعرية وأصبح التداول مكلفاً. الفخ الثاني كان واجهة المستخدم.
واجهة المستخدم الخاصة بهم كانت معقدة جداً، أليس كذلك؟ صممت للمهندسين وليس للمتداولين العاديين.
بالضبط. الرحض متعنت لدعم العملات البديلة أبعد المتداولين المبتدئين، وفي هذه الأثناء التهمت منصات أكثر مرونة مثل باينانس وبايبت وحتى FTX قبل انهيارها التهمت الحصة السوقية بالكامل،
لأنها قدمت واجهات بديهية ودعما هائلا لقطاعات ديفاي وNFT. تركوا الساحة مفتوحة للمنافسين الذين نسخوها وطوروها.
المحلل الدكتور ويليام شاين ذكر في تقريره أن الخطأ القاتل كان الافتراض المتعجرف بأن التفوق التقني لمحركهم سيضمن ولاء المتداولين للأبد.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لأسواق اليوم؟ مع انهيار هذا العملاق وفقدانه لمركزه، هل سيؤدي هذا الإغلاق إلى انهيار سعر البيتكوين كما كان يحدث في 2018 أثناء أعطال المنصة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الإجابة هي لا، قطعاً لا.
هذا مطمئن، لكن لماذا؟
لأن السوق في 2026 أصبح لا مركزياً وموزعاً بشكل صحي جداً. السيولة لم تعد متركزة في نقطة واحدة،
توزعت على محاور مختلفة.
صحيح، لدينا المنصات المركزية العملاقة الممتثلة للقوانين، ولدينا المنصات اللامركزية أو DEX، والتي تطورت لاستيعاب أحجام ضخمة.
ولا ننسى المؤسسات التقليدية.
بالضبط، بورصة شيكاغو، CME، وغيرها من المؤسسات الكبرى. السيولة لن تتأثر بغياب منصة واحدة اليوم.
حسناً، ما الذي يجب على المستخدمين الحاليين فعله فوراً؟ لدينا توجيهات حاسمة ومواعيد دقيقة من المصادر. الإغلاق التام وإلغاء كافة الطلبات سيحدث في 23 من سبتمبر 2026 عند الساعة 4 صباحاً بالتوقيت العالمي المنصدق UTC.
أي صفقة مفتوحة ستغلق قسرياً، ويجب الانتباه جيداً لإرشادات السحب.
نعم، لاحظت ضرورة استخدام عناوين سيجويت أو نيتف سيجويت للسحب. المنصة تطبق حدود سحب ديناميكية للمحافظ الساخنة لحماية الشبكة من الانهيار.
هذه نقطة تقنية مهمة جداً لتجنب تعليق الأموال.
إي مجتمعين الذين لا يعرفون تقنية سيجويت، هي ببساطة ترقية تفصل بيانات التوقيع عن المعاملة الأساسية، مما يجعل حجم المعاملة أصغر. هذا يعني معالجة أسرع ورسوماً أقل، كأنك تقود دراجة نارية في شارع مزدحم، ستصل للمخرج أسرع بكثير من السيارات العالقة.
تشبيه ممتاز، وهناك نقطة أخيرة وعاجلة تخص المؤسسات والشركات. هناك نافذة 30 يوماً فقط لتحميل سجلات البيانات التاريخية لأغراض الضرائب والتدقيق.
30 يوماً فقط، وبعدها تمسح البيانات تماماً؟ تفصيلة حاسمة فعلاً.
نعم، يجب التحرك بسرعة.
حسناً، حين نتراجع خطوة للوراء وننظر إلى هذه الرحلة بأكملها، نجد أن بيتميكس أخذت أدوات الرافعة المالية من آلا وول ستريت ومنحتها للجماهير.
أشعلت ثورة حقيقية.
صحيح، ثورة لا يمكن إنكارها، لكنها أحرقت نفسها في النهاية بنيران التحدي التنظيمي.
المفارقة العجيبة هنا أن أرثر هايز لا يزال حتى اليوم محللاً استراتيجياً يحظى باحترام هائل ويوجه الأسواق عبر كتاباته.
نجا المبتكر وسقط الابتكار.
وأداة العقد الدائم التي اخترعوها ستبقى النبض الذي يحرك مئات المليارات يومية.
نهاية هذه المنصة هي الستار الذي يسدل رسمياً على حقبة التمرد والفوضى في عالم الكريبتو، وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية أخيرة لاستكشافها.
تفضلي.
إذا كان الثمن الحتمي لنضوج سوق العملات المشفرة وقبوله عالمياً هو أن تتصرف المنصات وتدار تماماً مثل البنوك الاستثمارية التقليدية الخاضعة لرقابة صارمة، فهل يعني ذلك أن الحلم الأساسي للعملات المشفرة وهو خلق نظام مالي موازن ولا مركزي ومتمرد على المؤسسات قد تم التخلي عنه بهدوء لصالح الامتثال والاستقرار؟ سؤال نتركه لكل من يتابعنا للتفكير فيه. شكرا لكم على الانضمام إلينا في هذا النقاش المعمق، وإلى اللقاء.